الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد غزوة أحد مر المسلمون بعدة من الأزمات مروا بها بعد غزوة أحد، ففي الشهور الستة الأولى بعد غزوة أحد مر المسلمون بهذه الخمس أزمات خطيرة. كلما خرجوا رضي الله عنهم وأرضاهم من أزمة دخلوا في أخرى، وهذا تصديق لقول رب العالمين: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فقد ذكرنا أن الأزمة الأولى التي مر بها المسلمون بعد غزوة أحد كانت دعوة بني أسد لحرب المسلمين، وكان فيهم طليحة بن خويلد الأسدي، جمع الجيوش وبدأ يفكر في غزو المدينة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليه أبا سلمة قبل أن تتجمع القوى وتهاجم المدينة، فإذا بأبي سلمة يبادرهم ثم يغنم ويرجع إلى المدينة. مروا بأزمة ثانية أن خالد بن سفيان الهذلي كان أيضا قد أعد قومه واستعد، وهو من أكبر وأشرس المقاتلين العرب، كان رجلا ضخما وله قدرات قيادية. أرادوا كذلك أن يغزوا المدينة، فغزوة أحد جرأت العرب على المسلمين، فأرادوا أن يعدوا أنفسهم لغزو المدينة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سفيان الهذلي، وقام عبد الله بن أنيس بالمهمة على أكمل وجه، فذهب وقتل خالد بن سفيان الهذلي، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام عصاه وقال: توكأ عليها، أعرفك بها يوم القيامة، قليل هم المتوكئون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعالج هذه الأزمات أزمة بعد أزمة خلال ستة أشهر أيها الإخوة فقط، يعالجها بغاية الحكمة والحنكة، ويخرج من تلك الأزمات بعد الاستعانة برب الأرض والسماوات. الأزمة الثالثة كانت أزمة حادثة الرجيع. الأزمة الثالثة كانت أزمة حادثة الرجيع. هذه الأزمة تعرف بقصة الرجيع، وماء الرجيع، والرجيع هو ماء يجتمع عليه بعض العرب، وقتل هناك هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ما الذي حدث؟ كانت هذه الحادثة في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة، يعني بعد غزوة أحد بأربعة أشهر فقط. أراد قوم خالد ابن سفيان الهذلي، أرادوا أن ينتقموا من المسلمين الذين قتلوا سيدهم خالد ابن سفيان الهذلي، فمشت بنو لحيان، وخالد بن سفيان الهذلي الهذلي اللحياني، فبنو لحيان من هذيل، من قبيلة هذيل، مشوا إلى قبيلتي عضل والقارة، إلى قبيلتي عضل والقارة، فجعلوا لهم فرائض على، يعني جعلوا لهم أموالا، والمقابل أن يقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلموه حتى يخرج لهم نفرا من أصحابه حتى يدعوهم إلى الإسلام. قالوا: فعند ذلك نكمن لهم ونقتل من قتل صاحبنا، ثم نخرج بسائرهم إلى قريش بمكة، فنصيب منهم ثمنا، فإنهم ليسوا لشيء، أي قريش كانوا أحب إليهم من أن يؤتوا بأحد من المسلمين من أصحاب محمد حتى يمثلون به ويقتلونه بمن قتل منهم يوم بدر. فهم أرادوا الغدر وأرادوا الخيانة، أرادوا الغدر والخيانة، بعثوا نوابا عنهم، لكن هم لا يستطيعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما شك فيهم فقال هؤلاء جاءوا وأعلنوا إسلامهم الآن وقد قتل سيدهم، لعلهم يريدون أن يقتلوا من المسلمين من يقتلوا، فلذلك بعثوا بالنيابة عنهم قبيلتي عضل والقارة. فذهبت هاتان القبيلتان في 7 من نفر منهم، وهما حيان إلى خزيمة، قالوا نقر بالإسلام. قالوا يا رسول الله، كذبا وزورا يقولون ذلك، يا رسول الله إن فينا إسلاما فاشيا، إن فينا إسلاما فاشيا، يعني انتشر الإسلام، فابعث إلينا نفرا من أصحابك حتى يقرؤون القرآن وحتى يفقهون في الإسلام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم 10 نفر من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفاضلهم، بعث معهم 10. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث معهم هذه 10؟ حرصا منه على نشر الدين، فكان أول الرسالة التي يدعو إليها أن يدخل الناس في دين الله، لا يريد أن يقتلهم ولا يريد أن يحاربهم، بل يريد أن يدخلهم في دين الله. فهؤلاء أسلموا وأصبح الإسلام فيهم فاشيا، الآن من المسؤولية أن نعلمهم الدين وأن نعلمهم القرآن. فكان هذا من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يرسل البعوث ويبعث البعوث حتى يعلم الناس. فبعث هاديا مهديا، بعث معلما، ما بعث قتالا. فلذلك لما جاءوا وقالوا نريد أن تبعث معنا نفرا حتى يعلمون القرآن حتى يفقهون في الدين، نحن أسلمنا إسلامنا ما زال جديدا، نريد من يعلمنا الإسلام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه معهم، والذين بعثهم منهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي وخالد ابن أبي البكير، وبعث عبد الله بن طارق البلوي، وبعث زيد بن الدثنة، وبعث معهم أيضا خبيب ابن عدي، وبعث عاصم ابن ثابت ابن أبي الأفلح. فقالوا كانوا 10، وأميرهم عاصم بن ثابت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء 10 عاصم بن ثابت. فخرجوا حتى إذا كانوا بماء لهذيل، ماء لهذيل يقال له ماء الرجيع، اللي هي حادثة تسمى حادثة الرجيع، وهو قريب من منطقة يقال لها الهدة، وهي موضع بين عسفان ومكة، حتى ماء قريب من منطقة يقال لها الهدة، يعني هي منطقة بين عسفان ومكة عند ماء يقال له الرجيع. خرج النفر فاستصرخوا عليهم أصحابهم الذين بعثهم اللحيانيون، نادى هؤلاء من عضل والقارة يا بني لحيان اخرجوا. قال فلم يرى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإذا بالقوم يحيطون بهم 100 رام وفي أيديهم السيوف، الصحابة 10 وحولهم من بني لحيان 100 رام وفي أيديهم الرماح والسيوف. فاخترط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسيافهم، أخذوا أسيافهم ثم قاموا. قال لهم بنو لحيان ما نريد قتالكم وما نريد أن نصيب منكم من أهل مكة ثمنا، طبعا هذا كله كذب، يكذبون يقولون لا نريد قتالكم ولا نريد أن نصيب منكم من أهل مكة ثمنا، ولكم عهد الله وميثاقه لا نقتلكم. عاصم بن ثابت رضي الله عنه ومرثد بن أبي مرثد وخالد بن أبي بكير ومعتب بن عبيد أبوا أن يقبلوا جوارهم، أبوا يعني سلموا أنفسكم نعطيكم الأمان. فقال عاصم بن ثابت: إني نذرت ألا أقبل جوار مشرك أبدا، إني نذرت ألا أقبل جوار مشرك أبدا، أنا لا أدخل في أمان ولا حماية مشرك أبدا. وهذا يدل على ما اجتهد هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأمر، لأن الأمر كان فيه سعة. الصحابة انقسموا إلى فريقين، هذا الفريق قال: نحن لا ننزل على جوار الكفار على ذمة كافر. وأما خبيب ابن عدي وزيد بن الدثنة فإنهما نزلا، يعني ولكن المشركين غدروا فسلموهما إلى أهل مكة. يعني حتى هذان الصحابان رضي الله عنهما حتى هذين الصحابيين رضي الله عنهما لما نزلا في جوار المشركين وسلموا الأمر سلموهما إلى أهل مكة فغدروا، فلا العهد لهم ولا ذمة. قال الله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. فلهم اجتهد الصحابة، منهم من قال لا أدخل في جوار كافر، ومنهم من قال لا أنا يعني مستضعف الآن ولو أخذت أسيرا ربما أنجو. يقول العلماء، وهذا يفتح للمسلمين بابا واسعا في التعامل مع الأحداث إذا أصبحوا مظلومين. الآن الصحابة أصبحوا في غاية أن في أصبحوا مظلومين في هذا الحال ومستهدفين للقتل، فمنهم من قال لا أنا أقاتل، ومنهم من قال لا أخذ أسير لعل الله يكتب لي أن أبقى لأخدم الإسلام والمسلمين. فهذا عاصم بن ثابت أبى، قال لا أدخل في جوار مشرك أبدا. وقال عاصم بن ثابت: أنا أبو سليمان ومثلي رامي، وكان قومي في معشر كرامي، وكان عاصم يكنى بأبي سليمان، فإذا به يذهب ويقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول: اللهم احمي جسدي منهم، اللهم احمي جسدي منهم. وعاصم رضي الله عنه وأرضاه كان مع في سبعة من أفراد هذه السرية، وإذا به يقول: لا اللهم احمي جسدي منهم، اللهم إني حميت دينك، هذه كلماته، اللهم إني حميت دينك أول نهاري فاحمي لي لحمي آخره. وكان كل من قتل يجردونه ويكسرون غمد سيفه ويجردونه من ثيابه. فهذا عاصم ثابت قاتل وأصاب من أصاب، جرح رجلين وقتل واحدا، ثم بعد ذلك كسر غمد سيفه، وأولا رمى بالنبل حتى فنيت نباله السهام، طاعن بالرمح حتى كسر رمحه، وبقي بالسيف حتى كسر غمد سيفه، وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. قتل واستشهد عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وقتل أيضا من معه. أما خبيب بن عدي رضي الله عنه وزيد بن الدثنة فأخذ أسيرين فبيعا في مكة، أخذ أسيرين فبيعا في مكة. المهم عاصم بن ثابت لما دعا هذا الدعاء: اللهم حميت دينك أول نهار فاحمي لي لحمه، كانت امرأة يقال لها سلافة بنت سعد، وكانت من المشركين من كفار كافرات قريش، وكانت قد نذرت حين أصاب عاصم ابنيها يوم أحد، قتل ابنيها يوم غزوة أحد، قالت: لئن قدرت، نذرت هذه المرأة المشركة، قالت: لئن قدرت على رأس عاصم لأشربن في قحف رأسه الخمر. تقول: أنا إن قدرت عليه لأفرغن رأسه، تقطع رأسه ثم تفرغ رأسه وتشرب في قحف رأسه الخمر، تجعله وعاء للخمر وتشرب فيه. فلما قتل عاصم بن ثابت رضي الله عنه وارضاه قالوا لسلافة بنت سعد هذا الأمر، قال أتوا برأسه. قال فذهبوا فإذا بهم يجدون حوله الدبر، الدبابير والنحل يحيط به من كل جانب. أرادوا أن يأخذوا رأسه فحالت الدبابير الدبر بينهم وبينه، فقالوا دعوه يمسي، دعوه يمسي، فإذا جن الليل تذهب الدبابير عنه فنأخذه بعد ذلك. فلما جن الليل بعث الله واديا على الوادي، بعث الله سيلا فاحتمل عاصما فذهب به، وقد أعطى عاصم عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما بلغوا أن عاصم بن ثابت منعته الدبر ثم جاء السيل فأخذ جسده، قال عمر بعد ذلك يحفظ الله العبد المؤمن، كان عاصم بن ثابت نذر ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا في حياته، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع عنه في حياته. فهذا من حفظ الله لعباده المؤمنين. وقال بدعائه اللهم حميت دينك أول نهاري احمي لحمي آخره، وفعلا ما استطاعوا أن يصلوا إليه، حماه الله بالدبابير ثم بعد ذلك جعل سيلا فذهبت بجسده حيث شاء الله. عند ذلك أيها الإخوة الصحابيان خبيب بن عدي، إذن قتل عاصم بن ثابت وبعض أصحابه ومئة، تخيلوا مئة بأسلحتهم ونبالهم ويستعدون للحرب والصحابة قد غدر بهم. قال فإذا بزيد بن ثابت وخبيب بن عدي، زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي يؤخذان أسيران إلى أهل مكة. لما أخذ أسيرين إلى أهل مكة كان خبيب بن عدي قد قتل الحارث بن عامر بن نوفل في غزوة بدر، فاشتراه بأبناء الحارث بن عامر بن نوفل ليقتلوه ودفعوا ثمنه. طبعا انظر الغدر عند هؤلاء أيضا، أنهم قالوا لا نأخذكم ولا ندفعكم إلى قريش لنأخذ أثمانكم، ذهبوا بهم إلى قريش باعوهم وأخذوا أثمانهم. فاشتراه بنو الحارث، لماذا اشتروه؟ قال لقتله، أرادوا أن يقتلوه خبيب بن ثابت، خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا زيد بن الدثنة رضي الله عنه أيضا اشتراه قوم ليقتلوه أيضا، فكان مصير هذين الاثنين القتل. أما خبيب بن عدي رضي الله عنه فمكث عندهم أسيرا عند بني الحارث حتى أجمعوا على قتله، فقبل أن يقتل استعار موسى ليستحد، يعني استعار شفرة ليستحد أي ليحلق شعر العانة، وهذا من سنن الفطرة، ومع أنه يقدم على القتل مقتول إلا أنه ما نسي السنة أيها الإخوة. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعظمون السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وهم في الأسر، حتى في وقت الكرب والشدة، هو يعلم أنه سيقتل عشية بين عشية أو ضحاها، ومع ذلك حريص على سنة الاستحداد حلق شعر العانة. واستعار الموسى، يعني استعار الشفرة منهم حتى يطبق هذه السنة. والآن هذه المرأة من بنات الحارث بن عامر تقول والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل قطفا من عنب كرأس الرجل، يعني حجمه، يأكل قطفا من عنب كرأس الرجل وما في مكة يومئذ ثمرة. هذا الأسير في أسره كان يأكل قطفا من عنب وهو مأسور، وما في مكة يومئذ ثمرة. من الذي ساقه إليه؟ إنها كرامات الأولياء. هذه من الأدلة التي يثبت بها أهل السنة والجماعة كرامات الأولياء. هذا ليس نبيا، ومن أين جاء العنب؟ وكيف جاء بأشهى أنواع العنب هذا؟ من أين؟ وكرأس الرجل، يعني قطف كبير، ويأكله وهو أسير، وليس في مكة يومئذ ثمرة. من أين جاءه؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فرزقه الله هذا القطف من عنب دون أسباب، دون سعي منه، في الأسر هو مأسور، ومع ذلك رزق هذا القطف من عنب. وذلك قالت ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل عنبا وما في مكة يومئذ ثمرة. والقطف من العنب كرأس الرجل من كبره وعظمه. وهذا أيها الإخوة يدلنا أن الله يتولى الصالحين، وأن الله يحفظ أولياءه. فحفظ عاصم بن ثابت لأنه حمى دين الله، وهذا خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. خبيب بن عدي هنا يرزق هذا الرزق لأنه ضحى لدين الله. فلذلك قالوا جاهد تشاهد، جاهد تشاهد، جاهد نفسك تشاهد الخيرات والبركات والنصرات. ما حدث لعاصم بن ثابت نصرة من الله، كيف الدبر يجتمع حوله ثم يأتي السيل ويخفي جثته، وهذا خبيب بن عدي كيف يرزق هذا القطف من عنب؟ فقالوا تأتي النصرات بعد التضحيات، تأتي النصرات من الله بعد التضحيات مني ومنك. المسلمون الآن يريدون أن يروا الكرامات والنصرات دون تضحيات. لا، أولا ابدأ أنت، ثم بعد ذلك سترى التأييدات الغيبية. وذلك ما ختم به كتاب صاحب كتاب حياة الصحابة، آخر شيء ختم كتابه بعد أن ذكر الهجرة والنصرة والجهاد والدعوة وكذا، آخر شيء الكرامات أو التأييدات الغيبية التي أيد الله بها الصحابة لما هاجروا، نصروا، آووا، وبذلوا، تعبوا، الله أيدهم. فإذا أردت أن يكرمك الله اجتهد لدين الله وسترى كل خير. وذلك أحيانا يقول العلماء النص المعية دائما مع الذي ينصر دينه. قد تتأخر النصرة أحيانا، المعية معية الله، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. قد تتأخر النصرة أحيانا، لكن المعية دائمة مع من يدعو إلى دين الله. فإذا هذا خبيب بن عدي رضي الله عنه إذا به يأكل قطفا من عنب وليس في مكة يومئذ ثمرة، وكان يستحد بالموسى، استحد، طبق السنة، وبينما هو كذلك إذا بصبي صغير لبعض بنات الحارث، بعض البنات يأتي إلى جهة خبيب بن عدي، فأخذه خبيب بن عدي فأجلسه على فخذه، ففزعت المرأة حتى لا يقتله انتقاما منه. يعني هو الآن بعد لحظات سيقتل خبيب بن عدي، والآن الصبي من أولاد المشركين عنده، صبي يعدو يمشي، حتى جاء عند خبيب بن عدي وجلس على فخذه والشفرة بيده، ففزعت المرأة فزعا شديدا خوفا من أن يقتل هذا الصبي الصغير. فقال لها تخافين أن أقتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله، والله ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. أيها الإخوة، عندنا أخلاق، حتى لو أن العدو أساء لا نتخلى عن أخلاقنا. هذا الصبي ما ذنبه لو قتله؟ ما ذنبه هذا لو قتله؟ يكون ظالما. خبيب بن عدي لو قتل يكون ظالما، وحاشا لله أن يفعل هذا. يتحول من مظلوم إلى ظالم، يتحول من إنسان في سبيل الله إلى في سبيل الشيطان. لكنه نحن في تعاملاتنا عندنا أخلاق، الآن هم خلاص حكموا عليه بالقتل وما بقي إلا أن يذبح أن يقتل. عنده صبي فرصة يقتله، طب فرصة يأخذه ويقول تطلقوني وإلا لا. قال ما كنت لأفعل ذلك. فقالت تلك المرأة والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب بن علي، والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب ابن عدي. فخرجوا به بعد ذلك من أرض الحرم ليقتلوه، خرجوا بخبيب بن عدي من أرض الحرم ليقتلوه، لأنهم كانوا يعظمون أرض الحرم أن يقتلوا فيها أحدا. فخرج به بنو الحارث إلى خارج أرض الحرم فقال لهم اتركوني حتى أصلي ركعتين ثم أنصرف إليكم. قال فدخل فصلى ركعتين أو فتوضأ وصلى ركعتين، ثم قال لهم لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت في الصلاة ولأطلت الصلاة. يقولون فكان أول من سن الركعتين عند القتل فقال صلى ركعتين. قال لولا أنكم تظنوا أني خائف من الموت والشهادة في سبيل الله لأطلت الصلاة ولزدت على الركعتين، ولكن ها أنا قد صليت وكان آخر حياتي أن صليت إلى ركعتين. فقال بعد ذلك اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم قال بعد ذلك تلك الكلمات المشهورة ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي. فقدموه للقتل، فلما وضع ليقتل قال أبو سفيان أيسرك يا خبيب أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك سالم في أهلك؟ يعني تود أن محمدا مكانك وأنك سالم في أهلك. فقال خبيب بن عدي والله ما يسرني أني في أهلي وأن رسول الله تصيبه شوكة تؤذيه. أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافي. قال لا والله ما يسرني أني سالم في أهلي وأن النبي تصيبه شوكة تؤذيه، ليس أنه يقتل أو يؤذى، لا تؤذيه شوكة، لا يسرني ذلك. قال ثم قتلا وصلبوه ووكلوا به من يحرث جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بجذعه ليلا فذهب به ودفنه، فرضي الله عنه وأرضاه، خبيب ابن عدي. وأما زيد بن الدثنة اشتراه صفوان ابن أمية وقتله بأبيه، أمية بن خلف الذي قتل يوم بدر، والذي قتل صفوان الذي قتل أمية بن خلف بلال، لكن قتله بأبيه. وقد سأله أيضا أبو سفيان قبل أن يقتل أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك سالم؟ قال والله ما أحب أن رسول الله في مكاني يصاب بشوكة وأني جالس في أهلي قال أبو سفيان لما سمع كلمة خبيب وسمع كلمة زيد بن الدثنة قال أبو سفيان والله ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد. وهذا الحب العظيم الذي نبت في قلوب الصحابة وترعرع ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهكذا أيها الإخوة جرت هذه اللي هي مأساة الرجيع، فقتل 10 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمشركون غدروا من بني لحيان، غدروا بالمسلمين، وعضل والقارة هذه هاتان القبيلتان أيضا تآمرتا في هذا الأمر. سبحان الله، حدث نفس الشيء، وهذا الذي سنتساءل أيضا، أنه بعدها بأيام أيضا في نفس الشهر في صفر جاءت قبيلتان تطلبان، أو جاءت قبيلة تطلب من يقرئهما القرآن ومن يعلمهما، من يعلم القرآن ومن يقرئهم القرآن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة كما أرسل، 70 من أصحابه، أرسل في المرة الأولى 10، الآن 70 من أصحابه حتى يعلموا تلك القبيلة القرآن. وأرسل 70 من أصحابه وغدر بهم كذلك، حتى لا يقال يا إخواني يقول طب النبي لماذا لم يتعلم من المرة الأولى ولا يلدغ المؤمن جهر مرتين؟ لا، النبي كان متشوفا لتعليم الناس، فكل ما يقولها قال هؤلاء أسلموا، بعث النبي عددا أكبر ظنا أن هؤلاء سيعلم الناس أكثر وسينجون كلهم قوة، ومع ذلك قتلوا 70. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يقنط ويدعو على هؤلاء الذين قتلوه في حادثة أيضا تسمى حادثة، وهي مأساة حقيقة، ولكن ويتخذ منكم شهداء، حادثة بئر معونة بعد حادثة الرجيع مباشرة. نفصل في هذه الحادثة بإذن الله تعالى في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب.